بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة والأخوات في دراسة هذه الرسالة العظيمة التي تحوي العديد من الأصول والكليات لفهم كلام الله تبارك وتعالى، والتي لا غنى لراغب في فهم مراد الله جل وعلا عنها، فهي معينة له على فهم كلام الله، ومعينة له على ما يريده الله تبارك وتعالى منه. وبهذا يحقق المرء النصيحة لكتاب الله جل وعلا، فإن المرء كلما كان أقبل على القرآن وأشد في الرغبة في فهم كلام الله ثم إتباع ذلك بما هو مطلوب منه من العمل كان ناصحا لكتاب الله تبارك وتعالى. وقفنا إخواني وأخواتي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو 90 موضعا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في بيان هذه القاعدة والكلية القرآنية. في هذه القاعدة إذا تأملناها أخواني نجد أن المصنف رحمه الله تعالى يقرر أن من كليات القرآن وأصوله التي على قارئ القرآن أن يتفطن لها في أثناء تلاوته القرآن هي منزلة الصبر ومقام الصبر. وهذه القاعدة الكلية قررها المصنف رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، منها كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، وذلك في الفصل 16، ومنها في تفسيره المشهور تيسير الكريم الرحمن، وأيضا في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن عقد قاعدة وهي القاعدة 62 في ذكر أثر الصبر وما يعين عليه. والإمام ابن تيمية رحمه الله له كلام عظيم ورسالة مطبوعة بعنوان قاعدة في الصبر، وتلميذه الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله له كتاب حافل فيما يتعلق بهذه الكلية من جميع جوانبها، سماه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو مطبوع. إذا أردنا أن نعرف منزلة هذا الخلق فلننظر إلى ما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الرسالة، حيث بين منزلة الصبر من عدة وجوه، ونبه بهذه الوجوه على أن الحاجة إلى الصبر ماسة وأنه لا غنى لأحد عنها. الأمر الأول، قال رحمه الله: أمر الله بالصبر. إذن هذا الوجه الأول، الأمر بالصبر، وهذا كما في قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الوجه الثاني قال وأثنى على الصابرين. إذن الثناء على الصابرين، وهذا كقوله جل وعلا في ثنائه على نبيه أيوب صلى الله عليه وسلم، حيث أثنى عليه بأحسن الثناء في صبره، فقال جل وعلا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وتأملوا أن قوله نعم العبد جاء بعد وصفه بماذا؟ بالصبر. لهذا قال ابن القيم فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا، وهذا يعني أن من يبتلى فلا يصبر أنه ماذا؟ بئس العبد والعياذ بالله. وهذا ينبغي أن يتفطن له الإنسان وأن يتنبه له. الوجه الثالث من أوجه بيان منزلة الصبر، قال المصنف رحمه الله وذكر جزاءهم العاجل والآجل. إذن الوجه الثالث تنوع جزاء الصابرين، تنوع جزاء الصابرين العاجل والآجل. قال الله جل وعلا إن الله مع الصابرين، وقال سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين، قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأملوا بغير حساب بغير عد، وهذا يدل على عظم أجر الصبر وفضله، وأن ثوابه لا يحصيه إلا الذي أمر به وشرعه. وكما قال جل وعلا ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كل هذا في ثواب وجزاء الصبر العاجل منه والآجل. الوجه الرابع من أوجه بيان منزلة الصبر ذكر هذا الجزاء المتنوع للصابرين في نحو 90 موضعا من القرآن. لهذا قال المصنف وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو 90 موضعا. وهذا التكرار إخواني وهذه الإعادة والتنوع يدل على ضرورة هذا الخلق وعلى لزومه، وأن المسلم بحاجة إليه في جميع أحواله. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى في رسالته هذه على المواضع التي يحتاج إليها المسلم إلى الصبر، وهي ثلاثة. قال وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، الصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها، الصبر على أقدار الله المؤلمة فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. إذن يحتاج المسلم إلى الصبر في جميع هذه الأحوال وفي سائر هذه الظروف. المرء أيها الإخوة والأخوات في ظروفه وأحواله إما في طاعة ونعمة، وإما في بلاء ونقمة وشدة، وإما أنه قد يتعرض لاتباع الهوى وإغواء الشيطان والوقوع في محارم الله، فهو محتاج إلى الصبر في هذه الأحوال والظروف. لهذا قال المصنف وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، يحبس نفسه على طاعة الله جل وعلا، والصبر عن معصية الله، وذلك بنهيها عن فعل المحرمات والوثوب على ما نهى الله جل وعلا عنه، ونهيها عن امتثال ما تمليه عليه نفسه، والصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة التي يبتليه بها والمصائب التي يقدرها عليه من مرض وحادث ووفاة حبيب وفقد مال ونحو ذلك. هنا يقول المصنف في باب أو في نوع الصبر على طاعة الله، قال: حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه. وهذا فيه لفتة مهمة، وهي أن الإنسان يجتهد في أداء الطاعة على أكمل الوجوه وأتمها، فيحبس نفسه ويرغمها على ذلك، وهذا يعم الإخلاص لله جل وعلا في العمل، ويشمل كذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل كذلك مراعاة ما تتطلبه كل عبادة من شروط وأركان مستحبات وابتعاد عن المكروهات أو المبطلات ونحو ذلك. كل هذا داخل في ماذا؟ داخل في قول المؤلف: حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه. وفي قوله رحمه الله عند الصبر على أقدار المؤلمة، قال: فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. الصبر على المصيبة هكذا يكون، تلقيها بالتسليم لله جل وعلا. قال الله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويتلقاها بعدم تسخط، وهذا التسخط يكون في ثلاثة أمور: التسخط على المصيبة التي قدرها الله يكون بأمور ثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: غير متسخط في قلبه. كيف يكون السخط في القلب؟ يكون بالغضب والعياذ بالله على قدر الله، يكون والعياذ بالله بسوء الظن بالله في نفسه وأنه لا يستحق هذه المصيبة، أو أنه يشعر أنه مظلوم، نسأل الله العافية، بكتابة هذه المصيبة عليه. هذا ماذا؟ هذا سخط بالقلب على قدر الله وعلى المصيبة. بالبدن كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور ونحو ذلك. باللسان كالدعاء على النفس وبالويل والثبور ونحو ذلك. كل هذا داخل في السخط على المصيبة. ولمزيد من البيان والشرح ينظر الفصل الذي أشرت إليه في أول اللقاء، وهو الفصل 16 من الرياض الناظرة، ففيه بيان لهذه المسألة. وبما أن هذا الموضوع طويل إخواني، فيحتاج من المسلم خصوصا طالب العلم والمقبل على كتاب الله جل وعلا تلاوة وحفظا وتدبرا، أقول عليه أن يقف على مسائل هذه القاعدة الكلية، فينظر في أقسام الناس في هذا الباب، في باب المصائب، في الأسباب المعينة على الصبر، وفي الآثار والثمار المترتبة على الصبر. كل هذا من الإلمام بهذه القاعدة الكلية القرآنية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى قاعدة أخرى، فقال رحمه الله تعالى: وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين، وأخبر أنهم أرفعوا الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. الشكر أصل عظيم من أصول العبادة، التي كثر ورودها في كتاب الله جل وعلا. والشكر مقام عظيم من مقامات تحقيق العبودية لله جل وعلا. ومن دلائل ذلك الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة النافعة. الوجه الأول الثناء على الشكر والشاكرين، وذلك في قوله كذلك أثنى الله على الشكر. ومن دلائل ذلك قوله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام حيث قال جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وهذا ثناء. وكقوله جل وعلا عن نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. الآيات، فهو أي الله تبارك وتعالى مع كونه أثنى على أهل الشكر والشاكرين أيضا هذا فيه بيان أن الاتصاف بصفة الشكر من خصال من؟ خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا أيضا من دلائل الشكر. الوجه الثاني قال رحمه الله تعالى وذكر ثواب الشاكرين، وهذا في آيات كثيرة كقوله جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين، وقوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا من ثواب الشاكرين. الوجه الثالث الإخبار بأنهم أي أهل الشكر أرفع الخلق في الدنيا والآخرة، حيث قال وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. ولا شك أن من قام بهذا المقام ارتفع، وأن من أداه على قدره عند ربه تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذه المنزلة وفي عظم قدرها قال وقد أمر الله به أي بالشكر ونهى عن ضده ووصف به خواص خلقه كالأنبياء وجعله غاية خلقه وأمره ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته واشتق لهم اسما من أسمائه وأهله هم القليل من عباده. أهل الشكر هم أهل القلة، هذا ذكره في مدارج السالكين في منزلة الشكر. إذا تبين لنا إخواني قدر وأهمية ومنزلة هذا المقام العظيم من مقامات العبودية الشكر، وعرفنا قدر هذه الكلية من كليات القرآن، كيف نحقق الشكر لله جل وعلا وكيف نقوم به؟ قال المصنف رحمه الله وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. إذن قرر المصنف أن الشكر يكون بأسس ثلاثة. الأساس الأول قال الاعتراف بجميع نعم الله، وذلك بالإقرار بأنها من الله وأن المتفضل بها هو الله وأن المنعم بها والمان بها على الخلق هو الله جل وعلا. الأساس الثاني قال رحمه الله والثناء على الله بها. الثناء على الله بها كيف؟ بنسبتها إلى الله جل وعلا والتحدث بها والتحدث بها ولهج اللسان بحمد الله جل وعلا عليها، هذا كله من الثناء على الله تبارك وتعالى بما من على العبد هذه النعمة. قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. الأساس الثالث من أسس الشكر قال: والاستعانة بها على طاعة المنعم. الاستعانة بها على طاعة المنعم بها وهو الله جل وعلا، وذلك بصرفها في طاعة الله جل وعلا وفيما يرضيه وفيما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبصونها وحفظها عن كل ما يذهبها أو يزيلها أو ينقصها. كل هذا من أسس الشكر. هذه ثلاثة أسس. زاد المصنف رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن أساسين آخرين، هما المحبة والخضوع. المحبة لله جل وعلا والخضوع لله تبارك وتعالى. فصارت أسس الشكر كم؟ خمسة. قال الشيخ رحمه الله عن ابن سعدي: ولا بد أن يقترن هذا، يعني بالأسس الثلاثة المتقدمة، وهي الاعتراف بنعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة الله، لا بد أن يقترن بها الخضوع للمنعم ومحبته. قال: فبهذه الأركان الخمسة يكون الشكر تاما. قال ابن القيم في مدارج السالكين: والشكر مبني على خمس قواعد. والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، هذه القاعدة الأولى، وحبه له، هذه القاعدة الثانية، واعترافه بنعمته، وهذه القاعدة الثالثة، وثناؤه عليه بها، وهذه القاعدة الرابعة، وأن لا يستعملها فيما يكره، وهذه هي القاعدة الخامسة. قال: فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمن عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. والمرء هو الناصح لنفسه والعالم بحالها، وكل امرئ هو وصي نفسه. أيها الإخوة، وفي الشكر مسائل كثيرة في القرآن إذا تأملنا كتاب الله والآيات الواردة في الشكر، ندرك هذه المسائل إخواني بالتدبر والتفكر في الآيات الواردة في بيان هذه القاعدة الكلية من قواعد القرآن. فعلى التالي لكتاب الله أن يقف على هذه المواضع وأن يستعين بكلام الله تبارك وتعالى على فهمها وعلى معرفة معانيها. أختم بفائدة في هذه المسألة أو في هذه القاعدة، في قوله تعالى في سورة الزخرف: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نبه الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان بكلام بديع على اشتمال هذه الآية على أسس الشكر. نحن نقرأ هذه الآية وتمر بنا، لكن لا نتنبه أو لا نتلفطن إلى اشتمالها على أسس الشكر، فارجعوا إليها واقرأوا كلامه رحمه الله تعالى في هذه الآية، يعني في تفسيرها. ننتقل إلى قاعدة أخرى من قواعد كليات القرآن، قال المصنف رحمه الله تعالى: وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. الخوف والخشية عبادتان قلبيتان عظيمتان، وهما من الأصول الكلية التي جاء ذكرهما في القرآن كثيرا. وقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام هذه العبادات في تفسيره رحمه الله، وقد تطرق هنا في هذه الرسالة يرحمك الله إلى منزلة الخوف وأهمية تحلي العبد بخشية الله جل وعلا، وذلك من خلال النصوص التي جاءت في هذه العبادتين، ومن خلال أيضا الأوجه التي أشار إليها رحمه الله تعالى. فنقول منزلة الخوف والخشية تتبين من خلال الأوجه الآتية: الوجه الأول الأمر بالخوف والخشية، وذلك في قوله رحمه الله أمر به، أي أمر بالخوف وأمر بالخشية. قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا أمر. قال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، هذا أمر. الوجه الثاني قال الثناء على، قال وأثنى على أهله، إذن الثناء على أهل الخوف والخشية كقوله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآن صفات أهل الخشية وأهل الخوف. يأتي الثناء بعد ذلك: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فهذا ثناء منه تبارك وتعالى. الوجه الثالث بيان، قال وذكر ثوابهم، إذن بيان ثواب الخائفين من الله وبيان ثواب أهل الخشية من الله جل وعلا. وهذا إخواني نجده جليا في سورة الطور في الآية 17. إذا تأملنا هذه الآية نجد أن الله جل وعلا، أو هذه الآيات نجد أن الله جل وعلا يثني على أهل الخشية. تأملوا هذه الآيات. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم، من آية 17 إلى آية 27، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا الجزاء وهذا الخير وهذا النعيم المتنوع الذي لا يخطر بالبال. لماذا؟ قال: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السعير. هذا ثواب وجزاء أهل الخشية من الله تبارك وتعالى. الوجه الرابع من أوجه منزلة الخوف والخشية من الله جل وعلا، قال المصنف: وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. إذن الوجه الرابع بيان أن المنتفعين بالآيات هم أهل الخوف والخشية من الله، كما قال سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر هاي شباب من يخشى. وقال تبارك وتعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. قال سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إذن أهل الخشية هم أهل الانتفاع بآيات الله جل وعلا. والخوف من الله إخواني وأخواتي من مقامات العبودية النافعة لاستقامة القلب والترك لما نهى الله تبارك وتعالى عنه وحرمه. ولهذا كلما كان الخوف في القلب أمكن، كلما كان المرء لحدود الله تبارك وتعالى والقيام بفرائضه أكثر عناية وأشد اهتماما. والمؤلف رحمه الله نبه على هذا فقال: وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. وهذا تنبيه على أثر الخوف في القلب. إذا كان الأمر كذلك يأتي السؤال: ما هو الخوف وما هي الخشية؟ بين ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن لفظة الوجل والخوف والخشية والرهبة، هذه ألفاظ أربعة ترد في القرآن: الوجل، الخوف، الخشية، الرهبة. هذه الألفاظ الأربع من الألفاظ المتقاربة في معناها، وبينها فروق دقيقة لكنها غير مترادفة. يعني ليس الخوف هو الوجل، وليس الوجل هو الرهبة، وليس الرهبة هي الخشية، لا، متقاربة في الدلالة والمعنى لكنها ليست بمعنى واحد، ليست مترادفة، وبينها فروق دقيقة نبه عليها أهل العلم. في بيان حقيقة الخوف والخشية يقول المصنف رحمه الله تعالى: وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. هنا قال المؤلف رحمه الله: فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. فيه التنبيه على ماذا إخواني؟ فيه التنبيه على ضابط أو تعريف الخوف من الله، وأن الخوف المحمود المطلوب من العبد هو ماذا؟ هو ما حجز عن محارم الله. هذا هو الخوف المطلوب من العبد، والذي ينبغي أن يكون في القلب، هو ما حجز عن محارم الله. بعبارة أشمل يقال: هو ما منع من الوقوع في المحرمات وحمل على أداء الفرائض والواجبات. هذا هو الخوف المحمود، ما حمل العبد على أداء الفرائض والواجبات ومنعه من الوقوع في المحرمات والمنهيات. إذا كان العبد هكذا على هذا الوصف وهذا تأثير الخوف في قلبه، فإنه قد حقق الخوف المطلوب منه ونال جزاء ذلك عند الله جل وعلا. هنا ذكر المصنف رحمه الله الخوف والخشية، الخوف والخشية. ذكرت لكم قبل قليل أن ابن القيم ذكر أن هذه الألفاظ متقاربة في معناها وأنها ليست مترادفة. إذن ما الفرق بين الخوف والخشية؟ قال أهل العلم: الفرق بين الخوف والخشية من جهتين أو من وجهين. الأول أن الخشية مبنية على علم، ولهذا قال تعالى في شأن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف مقرون بعلم. والفرق الثاني أن الخشية سببها ماذا؟ تعظيم المخشي وإجلاله، وهو الله تبارك وتعالى، وتوقيره جل وعلا وتقديره حق قدره، بخلاف الخوف قد يكون سببه ماذا؟ الضعف، قد يكون سببه العجز ونحو ذلك. إذن هذان فرقان بين الخوف وبين الخشية. من حقق هذا المقام نال بإذن الله الثمرات الطيبة والعوائد الحميدة التي رتبها الله تبارك وتعالى على الخوف منه وعلى خشيته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أصل آخر من أصول القرآن، وهو الرجاء. فقال رحمه الله: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات، وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله. الرجاء أخواني منزلة عظيمة من منازل العبودية، ومن أعمال القلوب الجليلة. والرجاء هو أحد أركان العبادة التي هي للمؤمن كالجناح للطائر، فإن أركان العبودية ثلاثة: المحبة، الخوف، الرجاء. فالرجاء أحد أركان العبودية، إذ المؤمن يعيش بين ماذا وماذا؟ بين الخوف والرجاء. وكما أن على المؤمن أن يحقق الخوف بانضباط ودون إفراط ولا تفريط، كذلك عليه أن يحقق الرجاء على هذا الوصف، يحققه بانضباط بلا إفراط فيه ولا تفريط. ما هو الرجاء؟ قال المؤلف: هو أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة، فيرجو ما تفضل الله عليه به من الطاعات، وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه في كل حالة من أحواله. نبه المصنف رحمه الله على عدة أمور في القيام بهذه العبادة. الأمر الأول أن على العبد أن يوجه رجاءه في رحمة الله بنوعيها: الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة تشمل جميع الخلق، وهي رحمته تبارك وتعالى بما هيأه للمخلوقات وسهله لها من تدبير شؤونها وأمورها وتصريف أحوالها وما به يقوم عيشها ونحو ذلك. وهذا كل الخلق مخلوقات تحتاج إليه. إذن على العبد أن يوجه رجاءه في الله تبارك وتعالى في طلب هذا. ورحمته الخاصة، الخاصة بالمؤمنين، وهي الإيمان وتسهيل الطاعة والإقبال على الخير والثبات عليه ونحو ذلك. وأيضا العبد يحتاج إلى ماذا؟ أن يوجه رجاءه في الله تبارك وتعالى إلى هذه الرحمة، بل هو إلى هذه الرحمة أحوج منه إلى الرحمة العامة. الأمر الثاني أن على العبد أن يستصحب الرجاء في طاعاته كلها وفي زلاته إن بدرت منه زلات أو وقع في مخالفات. لهذا قال رحمه الله: فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات. الأمر الثالث أن على العبد أن يستصحب الرجاء في جميع أحواله ويعلق أمله ورجاءه في الله في جميع أموره. تأملوا إخواني كلام المصنف، فإنه دقيق في الحقيقة. يستصحب الرجاء في طاعاته. أحيانا يقول العبد: كيف أستصحب الرجاء في طاعاتي؟ بين هذا المصنف، قال: فيرجو ما تفضل الله عليه به من الطاعات. إذن هذا هو الرجاء، أو هذه صفة تحقيق الرجاء في باب الطاعات. يستصحب الرجاء في زلاته، صفة ذلك بأن يرجو غفران ما تاب منه ورجع عنه، لهذا قال رحمه الله تعالى: وغفران ما تاب منه من الزلات. يستصحب الرجاء في جميع أحواله، في كافة أموره وشؤونه الدينية والدنيوية. كيف يحقق الرجاء في هذه الأمور؟ قال أهل العلم: صفة ذلك أن يستبشر المرء بفضل الله، وأن ينظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى وجوده وإحسانه وفضله، وأن يقوي ثقته بالله تبارك وتعالى فيما عند الله. عند المرض يحتاج المرء إلى أن يقوي رجاءه في الله، عند النعمة يحتاج المرء إلى أن يقوي رجاءه في الله، عند السعي في الرزق يحتاج المرء أن يقوي رجاءه في الله، عند طلب العلم يحتاج المرء أن يقوي رجاءه في الله جل وعلا، عند تربية الأولاد يحتاج المرء أن يقوي رجاءه في الله، عند الدعوة إلى الله يحتاج المرء إلى أن يقوي رجاءه في الله، عند نصح الناس يحتاج المرء إلى أن يقوي رجاءه في الله، وهكذا. على المرء أن يجعل رجاء الله جل وعلا مصاحبا له في كافة أحواله كما نبه المصنف، لكن مع التنبه لقيد هام جدا نبه عليه أهل العلم، وهو بذل الأسباب الشرعية الصحيحة النافعة المباحة مع حسن الظن بالله جل وعلا. فلا يكفي أن يكون مجرد رجاء، بل لابد أن يصاحب ذلك حسن ظن بالله وبذل للأسباب بحسب الشيء الذي يعني يقصد فعله. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في شرحه للأصول الثلاثة: وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية، وإن الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب. انتهى كلامه رحمه. وفي نصوص القرآن إخواني الكثير من أحكام هذه العبادة ومن مسائلها، على التالي لكتاب الله أن يقف عندها وأن ينظر فيها، ففيها أشياء كثيرة جدا، بل دقائق في هذا الجانب. والناس ترى في هذا الباب ما بين إفراط وتفريط، فلا بد أن يتنبه المرء أين مقامه في هذا الباب، في باب الرجاء. كمل أحمد، حسبتك رقدت يعني. بسم الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله أيضا بعد هذا إلى كلية أخرى من كليات القرآن، وأصل عظيم من أصوله، ألا وهو مقام الإنابة إلى الله جل وعلا. الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى مقام عظيم من مقامات التعلق بالله وتحقيق العبودية له. ولهذا كثر ورود هذا الأمر في القرآن، ويتبين لنا يعني منزلة هذا الأمر وهذه المنزلة من منازل العبودية من خلال الأوجه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو قد ذكر بعضها. قال رحمه الله: وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة. إذن هذا الوجه الأول، كثرة ذكر الله جل وعلا للإنابة في كتابه، بلغت نحو 17 إلى 18 موضعا تقريبا، وهذا ليس بالقليل أن ينبه على هذا الأمر في عدة مواضع. الوجه الثاني قال رحمه الله: وأثنى على المنيبين. إذن الثناء على أهل الإنابة أو على المنيبين إلى الله جل وعلا، وهذا كما في قوله سبحانه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكما قال جل وعلا عن شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الوجه الثالث قال رحمه الله: وأمر بالإنابة إليه. إذن الأمر بالإنابة إلى الله جل وعلا، وهذا كما في قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهناك أوجه كثيرة إذا نظرنا في القرآن نتبين من خلالها منزلة هذا الأصل من أصول العبودية ومن أصول القرآن، ندركها بتتبع المواضع التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. والسؤال هنا: ما هي الإنابة؟ ما حقيقة الإنابة؟ ما هي الأشياء التي بها تتحقق إنابة العبد إلى الله جل وعلا ويستحق هذا الوصف العظيم الشريف الذي اتصف به أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ قال المصنف رحمه الله: وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله. انجذاب القلب إلى الله جل وعلا في كل حالة من أحواله. نبه علماؤنا رحمهم الله ومنهم السعدي أن هذا الوصف وهو انجذاب القلب إلى الله جل وعلا يتضمن عدة أمور، يعني لا يوصف الإنسان بأنه منيب إلا بتحقيقه صفة الإنابة، وهذه الإنابة فيها عدة أمور بها يستحق هذا الوصف. الأمر الأول: محبة الله جل وعلا، المحبة الشرعية. والأمر الثاني: الخضوع إلى الله جل وعلا. والأمر الثالث: الإقبال على الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع: الإعراض عما سواه تبارك وتعالى. هذه أربعة أمور. قال ابن القيم رحمه الله: فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف لهذه اللفظة يعني الإنابة يدور على ذلك. والإنسان إخواني الناصح لنفسه يعرض نفسه على هذه الصفات، هل هو منيب إلى الله أم لا؟ فإن كان محبا لله، خاضعا له، مقبلا عليه، معرضا عما سواه، فإنه منيب وليبشر بثواب الإنابة. السؤال الآخر هنا: كيف نحقق الإنابة في مطالبنا؟ كيف نحقق الإنابة في السراء؟ كيف نحقق الإنابة عند البلاء؟ بيّن ذلك المصنف رحمه الله جل وعلا فقال: وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره. وتبين لنا كيف يكون العبد من الشاكرين، ومن أتى بأسس الشكر التي تقدمت فإنه ماذا؟ فإنه من الشاكرين ومن المنيبين. قال: وعند الضراء بالتضرع إليه. وسبق لنا ضرورة لزوم تلك الصفة العظيمة، صفة الصبر، التي وردت في نحو 90 موضعا من القرآن، وضرورة العناية بالأسباب التي تحقق ذلك من المقام. فمن حقق ذلك كان من المنيبين ومن الصابرين. قال بعد ذلك: وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته. وهذا تنبيه في غاية الأهمية، يغفل كثير من الناس عنه، أن كثرة الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا في تحقيق المطالب والمهمات، أن هذا من صفات المنيب إلى الله جل وعلا. ثم بين المصنف أن من علامات المنيب ومن دلائل الإنابة أمور: الأول الإكثار من ذكر الله جل وعلا في كل وقت، فقال: وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. وهذا يدخل فيه إخواني اللهج بذكر الله جل وعلا بالذكر المطلق في كل حال وأي وقت وأي مكان، هذا ذكر مطلق بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار وتلاوة القرآن والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هذا كله داخل في الذكر المطلق. ويدخل فيه أيضا الذكر المقيد، المقيد بزمان كأذكار الصباح والمساء، أو مقيد بحال كالأمور التي يمر بها الإنسان، دخول البيت والخروج منه، عند النوم، عند دخول الخلاء أجلكم الله، والخروج منه، دخول المسجد والخروج إلى آخره، هذا يدخل فيه الأذكار المقيدة. ومن انجذب قلبه إلى الله لا شك أنه سيكثر من ماذا؟ سيكثر من ذكر الله جل وعلا. ومن تعلق قلبه بالله أيضا أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن المنيب هو المقبل على الله، هو المحب لله، هو المعظم لله، هو الخاضع لله. وهذه أعمال تدل على أن هذا الإنسان منيب إلى الله جل وعلا. من علامات المنيب إلى الله جل وعلا التوبة إلى الله، لهذا قال المصنف: والإنابة أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه من جميع أعماله، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. والتوبة أيها الإخوة والأخوات معناها قريب من الإنابة، إلا أن الإنابة فيها معنى أعلى كما بين أهل العلم. وفي قوله رحمه الله هنا: من جميع المعاصي، الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، هذا يشمل المعاصي الظاهرة والباطنة والقولية والفعلية، فالواجب الرجوع إلى الله مما يبغضه ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، بهذا يكون المرء منيبا إلى الله تبارك وتعالى ومحققا لهذا المقام من مقامات العبودية، وقائما تطبيق هذه الكلية والأصل العظيم من أصول القرآن. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أصل آخر من أصول القرآن، بل من أجل أصوله وأعظمها، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص لله أحد شرطي قبول العمل، ولا اعتبار للعمل ولا قبول له بدون الإخلاص. ومتى خلى العمل من الإخلاص لله جل وعلا كان مردودا على صاحبه، وكمال الأجر أيها الأفاضل وتمامه بحسب قوة الإخلاص وصلاح النية. فكلما كان الإخلاص في القلب أكمل كان الأجر أعظم، وكلما كان صلاح النية في القلب أتم كان الأجر أكمل. وهذا أمر لابد أن يصاحب الإنسان، وأنه إذا نقص إخلاصه أو ضعف لربما عرض نفسه لأحد أمرين، إما رد العمل أو نقصان الثواب. والقرآن إخواني كما لا يخفاكم مليء في بيان هذا الأصل وفي تقريره بطرق متنوعة وأوجه مختلفة يتبين من خلالها منزلة الإخلاص لله تبارك وتعالى. ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله هنا، حيث قال رحمه الله: أمر الله تعالى بالإخلاص. هذا هو الوجه الأول من أوجه بيان منزلة الإخلاص. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. أمروا إلا ليعبدوا الله، كيف؟ مخلصين له الدين. وقال سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين. الوجه الثاني قال المصنف رحمه الله: وأثنى على المخلصين، الثناء على أهل الإخلاص، وذلك في قوله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. قال أهل العلم: قوله مخلصا قرئ بفتح اللام مخلصا، وقرئ بكسرها مخلصا. بفتح اللام مخلصا على معنى أن الله تبارك وتعالى اختاره واصطفاه على الناس، وبالكسر مخلصا على أنه مخلص لله في أعماله وأقواله ونياته. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والمعنيان متلازمان، فإن الله أخلصه لإخلاصه، اختاره لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه لاختياره واصطفائه. الوجه الثالث: الإخبار بأن الله لا يقبل إلا العمل الخالص. هذا هو الوجه الثالث، نبه عليه المصنف بقوله: وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين، عددوا يا شباب، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، هؤلاء هم المقبولون عند الله جل وعلا. واضح؟ طيب، إذا كانت هذه منزلة الإخلاص، فما معنى الإخلاص وما حقيقته؟ إذا كانت هذه حقيقة الإخلاص فنقول إذا كانت هذه منزلة الإخلاص فنقول حقيقته كما قال المصنف: أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه. فإذا قصد العبد وجه الله تبارك وتعالى وأراد ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا يعني؟ يعني أن ينصرف قلبه عن المخلوقين. ف
فلا يقصد المخلوقين بل يقصد رب المخلوقين جل وعلا. وإذا قصد بعمله ثواب الله فهذا يعني أنه لا يلتفت إلى ثواب الناس. وإذا قصد بعمله وجه الله فهذا يعني أن الباعث له على العمل هو إرادة الثواب وطلب الأجر من الله جل وعلا. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم مما يتناجون به ويتكلمون به ويجري بينهم من حديث إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن بقيد: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأجر العظيم مترتب على ابتغاء مرضات الله في هذه الأعمال التي يتناجون فيها. ومن خرج عن هذا الطريق إخواني في عمله وفي إرادته وانحرف والعياذ بالله عن هذا السبيل وهو لزوم ووجوب الإخلاص لله جل وعلا، فقد وقع في الرياء الذي هو إرادة العامل بعمله الناس وطلب الدنيا. والرياء سبب عظيم من أسباب محبطات الأعمال وردها على العامل. نبه المؤلف على هذا فقال رحمه الله: وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. المرائي لا يعمل لله إنما يعمل لنفسه، فهو يخدم نفسه ويسعى لنفسه، لكن أن يقصد بذلك تحقيق عبودية أو رجاء الثواب لا. نعم يريد الثواب، أي ثواب؟ ثواب الدنيا، نسأل الله العافية. فهذان موضوعان إخواني، موضوعات الهامة في سير العبد إلى الله جل وعلا: الإخلاص وضده وهو الرياء، يجتهد في تحقيق ذاك والعمل به ويحذر من الوقوع في الرياء والاتصاف به. ننتقل بعد هذا إلى قاعدة أخرى من قواعد القرآن وأصوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. القرآن إخواني كما جاء ببيان الأصول والأسباب التي بها صلاح القلوب، كذلك جاء بشرح الأعمال التي بها فساد القلوب والتي بها ظلم الناس. ومن هذه الأعمال الكبر والتكبر والعياذ بالله، هذا الخلق السافل الذي يعد دليلا على فساد القلوب، نسأل الله العافية. لذا كان على قارئ القرآن خصوصا أن يعتني بالنصوص الواردة في هذا الباب، وذلك للحذر منها، أعني من صفات المتكبرين، وأن يهتم بالنصوص الواردة في ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا أمورا تتعلق بالكبر للتحذير والتنبه من هذا الخلق السيء، حيث قال رحمه الله تعالى: نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. هذه ثلاثة أوجه من أوجه التحذير من هذا الخلق الذميم: النهي عن التكبر، ذم المتكبرين، الإخبار عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. قال الله جل وعلا: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال سبحانه: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا كله يتضمن النهي والذم والإخبار أيضا عن العقوبات للمتكبرين. ما هو الكبر؟ قال رحمه الله: والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق. صفتان يعرف بهما المتكبر. الصفة الأولى رد الحق، الصفة الثانية احتقار الخلق، رد الحق واحتقار الخلق. رد الحق ما معناه؟ رفض الحق وعدم قبوله. احتقار الخلق ما معناه؟ ازدراء الخلق والنظر إليهم بعين ماذا؟ بعين النقص، بعين الاحتقار. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، أي رده ورفضه، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. قال جل وعلا في شأن أهل الكبر وحالهم مع الحق: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. وقال جل وعلا: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا كيف؟ مستكبرا، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وهذا يدل على خطورة ماذا؟ خطورة التكبر عن الحق والإعراض عنه. لهذا كانت العقوبة عظيمة جدا على أهل الكبر. ضد هذا الخلق قال المصنف رحمه الله تعالى: وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم. ضد الكبر التواضع. إذن ما هو التواضع؟ هو قبول الحق والانقياد له وعدم احتقار الناس أو ازدرائهم. فمن تواضع للحق وللخلق امتثل أمر الله، وكان ممن أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، ونال بإذن الله ثواب المتواضعين. ما ثواب المتواضعين؟ قال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. امتثال أمر الله جل وعلا. قال المصنف: فقد أمر الله به، يعني بالتواضع. وقال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. تواضع للخلق وعدم ازدراء لهم، وهذا معنى القول المصنف هنا، يعني وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم. وهذه المسألة فصلها المؤلف بكلام مطول في كتابه العظيم الرياض الناظرة، فارجعوا إليه يفيدكم، حيث أتى بلفتات مهمة جدا للإنسان في حياته وسلوكه وتدينه واستقامته، في الرياض الناظرة في الفصل 19 في الثناء على التواضع وذم الكبر. نكمل؟ لا، المسموح لي حسب الآن الوقت باقي 12 دقيقة، لأن إذا وقفنا ما بنخلص، والأسبوع القادم هو آخر لقاء، فتحملوني شوي جزاكم الله. طيب، من كليات القرآن وأصوله قال المصنف: العدل. العدل جاء به القرآن أمرا به وحثا عليه وبيانا أيضا لثماره النافعة. هذا الأصل فصله المؤلف رحمه الله في كتابه العظيم الرياض الناظرة الذي أشرت إليه، وذلك في الفصل 7 من الكتاب، عنوان له بقوله: في العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه. بين معنى العدل، بين فوائد العدل، بين أن صلاح العالم كله متوقف على العدل. قال رحمه الله: العدل هو أداء حقوق الله وحقوق عباده إلى آخره. العدل أمر الله جل وعلا به، فقال: إن الله يأمر بالعدل، وقال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط، ونحو ذلك من الآيات. والعدل المأمور به إخواني في هذه الآيات يشمل أمرين: الأمر الأول أداء حقوق الله، والأمر الثاني أداء حقوق العباد. قال المؤلف رحمه الله منبها على هذا: العدل هو أداء حقوق الله وحقوق العباد. فمن بذل الحقوق الواجبة عليه في باب حقوق الله وتوحيده وإفراده بطاعته، وقام بالحقوق الواجبة عليه في باب حقوق الخلق، فقد عدل. والعدل في أداء حقوق الخلق يختلف باختلاف الناس، فالعدل في حق الوالدين غير الحق في حق غير العدل في حق الأولاد، غير العدل في حق الجيران، غير العدل في حق العلماء إلى آخره. فهذه أيضا جزئية لابد من التنبه لها. تأملوا النصوص الواردة في العدل والحث عليه في القرآن إخواني، واجتهدوا في فهمها، سيتبين لكم مدلول العدل على وجهه الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم عرج المصنف رحمه الله تعالى على ما يضاد العدل وعلى ما يناقضه وهو الظلم، فقال: والظلم عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الظلم يضاد العدل، وهو صفة ذميمة جاء النهي عنها والتحذير منها في آيات كثيرة جدا، كقوله جل وعلا: والله لا يحب الظالمين، وكقوله سبحانه: وإن الظالمين لهم عذاب أليم. إذا كانت هذه عقوبة الظلم والظلمة، ما معنى الظلم؟ المصنف يقول ضد أو عكسه، والظلم عكسه يعني عكس العدل. إذن الظلم هو إهمال الحقوق الواجبة، إهمال الحقوق الواجبة وتضييعها، ووضع للأشياء في غير موضعها. هذا ماذا؟ هذا هو الظلم، إهمال الحقوق الواجبة وتضييع الحقوق الواجبة. هذا النهي عن الظلم يشمل ماذا؟ يشمل الظلم بأنواعه: ظلم النفس، والشرك، وظلم العباد. ظلم العباد يكون في ماذا؟ يكون في الدماء، يكون في الأموال، يكون في الأعراض. إذن النهي عن الظلم والتحذير منه يشمل أعلى أنواع الظلم، وهو الشرك بالله جل وعلا، ثم ظلم العباد، ثم ظلم النفس. وهذا يحتاج إخواني من قارئ القرآن إلى تتبع للآيات، وإلى دراسة لها ووقوف عندها، حتى يدرك المطلوب منه على وجهه. فإن المرء باتباع هواه قد يظلم نفسه، وفي الوقوع والإخلال بحقوق الله قد يقع في الشرك، وفي البغي على العباد قد يقع في ظلم الناس، وكل ذلك منهي عنه ومحرم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: الصدق. من كليات القرآن وأصوله الصدق. وكم في القرآن من نصوص كثيرة آمرة بالصدق، حاثة عليه، مبينة لفضله. يكفينا في هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن هؤلاء الصادقين الذين أمرنا بأن نكون معهم ومن أصنافهم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. هذا هو الصدق. والصادق، الصادق نقول أخذ من التعريف، هو من استوى ظاهره وباطنه، من استوى ظاهره وباطنه واستقام على الصراط المستقيم في أعماله، في أقواله في إراداته. وهذه القاعدة نبه عليها المصنف رحمه الله في تفسيره وأيضا في الفصل السادس من كتابه الرياض الناظرة في الصدق والأمانة، في الفصل السادس من الكتاب المشار إليه. هذا الصدق الذي أمرنا به إخواني لابد أن نتنبه إلى أنه يتضمن الأمر بالصدق في الاعتقاد، يتضمن الصدق في الأعمال، يتضمن الصدق في الأقوال، يتضمن الصدق في معاملة الخلق. ومن حقق الصدق فقد حقق مقاما عظيما من مقامات العبودية، ووصل بإذن الله إلى منزلة عظيمة تلي منزلة النبوة، وهي منزلة الصديقية. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ثم والصديقين والشهداء والصالحين. إذن درجة الصديقية درجة عظيمة لابد أن يتنبه لها المسلم. لذا كان من المهمات أن نتدبر النصوص الواردة في الصدق وأن نقف على مسائلها وعلى دلائلها، فإنها من المهمات في تحقق النجاة يوم القيامة. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم، أي يوم؟ يوم القيامة. ينفع الصادقين صدقهم، ماذا لهم؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ثم نبه المصنف على ما يضاد الصدق وينافيه، وهو الكذب، فقال: والكذب بخلاف ذلك. إذا كان الكذب بخلاف الصدق فهذا يعني أن الكذب هو اختلاف الظاهر والباطن، اختلاف الظاهر والباطن، والانحراف عن الصراط المستقيم. وكم في القرآن النهي عن الكذب من ذمه، من بيان عاقبة المكذبين. والنهي عن الكذب يعم إخواني، يعم الكذب في الاعتقاد، والكذب في الأقوال، والكذب في الأعمال، والكذب أيضا في معاملة الخلق، كقوله جل وعلا: فمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، نتيجة الكذب فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من الألفاظ التي على تالي القرآن أن يدركها في أثناء تلاوته القرآن لفظة حدود الله. هذه اللفظة أو الكلمة بين المصنف رحمه الله تعالى مدلولها ومعناها في كتابه القواعد الحسان في القاعدة 25. تمر بقارئ القرآن إخواني آيات فيها: والحافظون لحدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما معنى حدود الله؟ يقول المصنف رحمه الله هنا: حدود الله هي محارمه، وهي التي يقول فيها: تلك حدود الله فلا تقربوها، ويراد بها ما أباحه الله وحلله وقدره وفرضه، فيقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن يستفاد من كلام المصنف رحمه الله هنا أن حدود الله تطلق ويراد بها معنيان أو أمران. الأول: تطلق حدود الله ويراد بها المحرمات وما نهى عنه وإذا كانت الآيات أو سياق الآيات في هذا يقول الله جل وعلا فيها ماذا؟ ها؟ إذا كانت في المحرمات فلا تقربوها. نعم، إذا كانت في المحرمات وما نهى عنه يقول فلا تقربوها، ففيه نهي عن الفعل المحرم وفيه نهي عن الوسائل المؤدية إليه. وتطلق ويراد بها الأحكام الشرعية وما فرضه الله جل وعلا على عباده وما أباحه لهم. وفي هذا يقول جل وعلا فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الزموا ما أمركم الله جل وعلا به واثبتوا عليه ولا تخرجوا عنه، فإن بخروج الإنسان عنه يكون معتديا ما أمر الله على ما أمر الله جل وعلا به وشرعه. طيب، من كليات القرآن التي جاء بها القرآن الأمانة، الأمر بحفظ الأمانة ورعايتها، فما المراد بالأمانة التي جاء الأمر بحفظها وأدائها في القرآن؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصا الخفية وحقوق خلقه كذلك. إذن هذا هو مدلول الأمانة، كل ما اؤتمن عليه العبد من العقيدة والعبادة والمعاملة والأمور الظاهرة والأمور الباطنة الخفية، كل هذا داخل في ماذا؟ في باب رعاية الأمانة وحفظها. لهذا قال المصنف في موضع آخر في إحدى كتبه في بيان الأمانة، قال هي تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله والقيام بحقوقه وحقوق العباد والجد والاستعداد بالأعمال الصالحة ليوم التناد. هذا هو مفهوم الأمانة المطلوب منا أن نفهمه إذا جاء في القرآن. وتأملوا قوله وخصوصا الخفية، أداء الأمانة في الأمور الخفية، لأن للأسف إهمال الأمانة وإهدارها في الأمور الخفية كثير، فرعاية الأمانة في هذه الأمور مطلوب. الإنسان فيما بينه وبين نفسه نبه للعلم، من يدري أن هذا على جنابه أو على غصن صحيح؟ الأمانة هي التي تجعل هذا الإنسان قائما بهذا الأمر أو لا. الصيام، ما الذي يعلمنا أن هذا صائم أو لا؟ الأمانة التي ائتمن الله جل وعلا بها أو عليها هذا الإنسان هي التي تبين ذلك. إذن الأمانة تدخل في باب الاعتقاد، تدخل في باب العبادات، تدخل في باب المعاملات، تدخل في باب حقوق الله، تدخل في باب حقوق الخلق، تدخل في الأمور الظاهرة، تدخل في الأمور الباطنة. نكمل ولا نقف؟ كأنكم تقولون أوقف. ها، بقيت مسألتان، نكمل؟ والله كأن غيركم يقول لا تكمل، لكن ضعوا في يعني في الحسبان أن الأسبوع القادم هو آخر، هو آخر يعني لقاء، لابد أن نمشي ونسير. وأنا تلاحظون أني ما توسعت بحسب ما يعني ذكر المصنف، إذا توسع المصنف توسعنا، إذا اكتفى المصنف ببعض الإشارات والتنبيهات سرنا على ما سار عليه، مع المراعاة المنهجية التي ذكرناها في أول اللقاء، لكن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.